بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ الكلمة إليكم حول آداب المشي.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا فيما مضى من الحلقات شيئا من الآداب المتعلقة بآداب المشي، ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن آداب المشي اجتناب المشيات المذمومة، فهناك مشيات ذمها الشرع ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه المشيات مشية التبختر والاختيال، وهي مشية أهل الكبر والعجب بالنفس. والله جل وعلا قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ومن المشيات المذمومة مشية الشخص المنزعج المضطرب الذي يلتفت حوله وخلفه، وهي مشية تدل على اضطراب العقل. وقد ذكرنا شيئا من هذا المعنى في مشية النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء إذا مشى فإنه ينبغي إذا مشى أن يمشي على طريقة تدل على كمال عقله ورجوح أفعاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى لا يلتفت، وكثرة الالتفات تدل على الريبة التي تكون من الشخص أو عدم الاتزان في المشي، ولذلك هذه المشية تتعارض مع المشية السوية الصحيحة. كذلك أيضا من المشيات المذمومة مشية المتمارض، وهي هيئة قبيحة، كأنه يمشي متكسرا ضعيفا مريضا، وهو ليس به من بأس، ولكن هذه هي مشيته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما يتكفأ تكفؤا، أي يمشي مشية فيها القوة والمشية التي تدل على الصحة في الجسم والقوة في البدن، وهذه تتعارض مع مثل هذه المشية التي فيها التمارض والتماوت. كذلك أيضا من المشيات المذمومة مشية التمايل والتكسر، وهذه لا تليق بالرجال. فالرجل إذا مشى فإنه يمشي مشية سوية لا تمايل فيها ولا تكسر. أما هذه المشيات فإن هذه المشيات ليست هي من مشيات الرجال، وإنما هي من مشيات النساء وأنصاف الرجال. حتى النساء إذا مشين يمشين باعتدال، ولكن هؤلاء يتكسرون تكسر المرضى الذين يتشبهون بالنساء، وليس في ذلك حتى مشية النساء. فإذا الرجل إذا مشى فإنه لا يتمايل ولا يتكسر في مشيته. كذلك أيضا من المشيات التي لا تنبغي الهرولة في المشي من دون حاجة، فيمشي بسرعة سريعة، وهذه المشية تؤذي من معه، ممن يسير معه من أصحابه وأهله وزملائه، فتراه وإلا قد فارقهم في الموضع والمكان. فهذا لا ينبغي أن يمشي الرجل مثل هذه المشية، ولست هناك من حاجة، لكن إذا احتاج إلى أن يدرك شيئا وأن يسرى لإدراك شيء مطلوب دينا أو شرعا أو لأجل أمن يتعلق بالدنيا فأسرع لأجل إدراك ذلك، فهذا لا حرج فيه. فإذا هذه بعض المشيات المذمومة، وكلها تخالف مشية النبي صلى الله عليه وسلم، وتدل على عدم الطريقة الصحيحة في المشي. كذلك أيضا من الآداب عدم مشي النساء في وسط الرجال، فالنساء ليس لهن إلا أطراف الطريق، وليس لهن وسط الطريق، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس للنساء وسط الطريق. وقال عليه الصلاة والسلام: استأخرن، فإنه ليس فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فينبغي للمرأة المسلمة أن تلتزم بمثل ذلك وأن تتجنب وسط الطريق. ومن المشيات التي جاءت فيها الذم أن يمشي الرجل بنعل واحدة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما ينعلهما جميعا، أي ليلبس النعلين جميعا أو ليخلعهما جميعا. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تمشي في نعل واحدة. فإذا هذه المشية مشية مذمومة، لأن فيها تشبها بالشيطان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة، فيلبس النعلين معا أو يمشي حافيا. فلا يفعل مثل هذا الفعل، لأن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. آخر هذه الآداب ما يتعلق بالاحتفاء أحيانا، فمن باب تواضع المرء أنه يمشي أحيانا حافيا كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. فقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أن يحتفوا أحيانا، أي يمشوا بلا نعل، وهذا أمر طيب، بشرط أن لا يكون في الأرض نجاسة أو شيء يؤذي القدمين، أو تكون الأرض شديدة الحرارة أو بها شيء من الأذى كالطين والوحل الذي يتأذى منه الإنسان. فإذا احتفى أحيانا فهذا شيء طيب يدل على تواضع الإنسان، ويدل على عدم كبره. فهذه بعض الآداب، ذكرنا شيئا منها، وكمال الإنسان أن يأتي بما يستطيع من هذه الآداب المسنونة، ويفعل الآداب الواجبة، ويبتعد عن الأفعال والمشيات المحرمة والمكروهة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا لمرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فصيح، وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا كنت أريد أن أضحي لكن يقول ليس عندي ثمن الأضحية، هل يجوز أن أقترض حتى أضحي؟
الأضحية إنما شرعها الله جل وعلا لمن كان واجدا ثمنها، فأما من لم يكن واجدا ثمن الأضحية فإنه لا تجب عليه الأضحية. فإن كان مقترضا وهو يعلم أنه يستطيع السداد، وذلك بأن يكون الراتب لم ينزل، وهو يعلم من نفسه وقرأت نفسه أنه متى ما نزل الراتب فإنه سيؤدي ما عليه من القرض، فإنه لو أخذ قرضا لكي يضحي فلا حرج عليه، لأن القرض هنا أشبه ما يكون بأنه مضمون السداد، مضمون السداد. أما إذا كان لا يستطيع أن يؤدي ثمن القرض لو اقترض، فإن الأفضل في حقه أن لا يقترض لأجل الأضحية، لأن الأضحية سنة مؤكدة، وإنما يفعلها من وجد السعة والمال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. فهذا في من وجد السعة، أما من لم يجد السعة والقدرة فإن الأضحية لا تجب عليه ولا تستحب في حقه إذا لم يكن مستطيعا لسداد ثمنها بعد ذلك. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
الله يبارك فيك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
الله يبارك حقيقة أخوي. شيخي عندي سؤال بخصوص قلت مرات يعني شيء يطيح من يدك مثلا الأكل أو شيء مثلا كيك أو بسكويت فتأكل أنت و... ومكان مش يعني المكان مو وسخ الناس يمشون عليه وهذا فأنا سألت واحد من الأخوان يعني قلت لا تأكل لأن هالمكان وسخ وكان يقول لي يعني محمد صلى الله عليه وسلم كان شيء مثلا كان يطيح وكان يأكل يقول بسم الله ويأكل يعني هل هذا صحيح ولا جزاك
الله الله يحفظك يا أخي محمد تس ما شاء الله
واضح
واضح نعم واضح السؤال
شكرا
حياك الله نعم أخ أحمد فضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله
المشايخ الأفاضل
الله يبارك
فيك وجزاكم الله خير
وياك
الله يحفظكم بخصوص الأضحية طال عمرك في أنه الواحد يشترك في أضحية مثلا بقر مثلا بقرة
نعم.
حد يشترك معاي مثلا أو شخصين أو ثلاثة أشخاص هذا سؤال السؤال الثاني طال عمرك بخصوص إذا مريت بمحادات مقبرة ويصادف أن نمر بمحادات مقابر وكذا شو الأدعية المستحبة أن نقولها ولا ما في شيء نقولها طال عمرك وجزاكم الله خير
جزاك الله خير الله يحفظك يا أخي أحمد ما شاء الله حياك الله حياك الله نعم جفا الشيخ سؤال لأخ محمد يقول إذا سقط طعام من يدي ويقول أريد أن أكل هذا الطعام لكن يقول سقط في مكان ليس بنظيف فيقول هل أترك هذا الطعام يقول سمعت أحد الأشخاص يقول إذا سقط من يدي وإن كان في مكان غير نظيف أني أحمل هذا الطعام وأقول بسم الله وأكل النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك إذا سقط منه الطعام حمله وقال بسم الله وأكل
الطعام نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على بني آدم وكثير من الناس في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الحضارة وانتشرت فيه وسائل النقل وتوصيل الطعام مع ذلك هناك أمم لا يجدون الطعام ولا يجدون الشراب إلا بشق الأنفس ولذلك الشريعة أمرت بالمحافظة على الطعام ونهت عن الإسراف وعن التبذير ومن جملة محافظة الشرع على الطعام أن اللقمة لا تترك لو سقطت ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا سقطت اللقمة من يد أحدكم فليمط عنها الأذى ولا يدعها للشيطان فالحكم هنا معلق بماذا؟ بإزالة الأذى فلو أن الطعام لم يمكن إزالة الأذى منه كأن يعني يسقط من يده في مكان فيه قذر فهنا لا يلزم الإنسان أن يأكل من هذه اللقمة لأن الأكل منها ربما يسبب الضرر على الجسم لكن إذا كان الأذى شيء يسير جدا فإنه يزيل الأذى والأطعمة تختلف فمن الأطعمة ما لو سقط فإنه يتلبس به الأذى ولا ينفك عنه بسهولة ومن أنواع الأطعمة كالأطعمة اليابسة هذه لا يعلق عليها الأذى ولو علق عليه شيء من الأذى يمكن إزالته فالطعام هنا يختلف والأذى كذلك أيضا يختلف فمتى ما أمكن إزالة الأذى من غير ما ضار على البدن فإن المرء يأكل من هذا الطعام ولا يدعه للشيطان ولو أنه تركه لأنه قد عافته نفسه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يتحمل الإنسان شيئا لا يتحمله وبالله التوفيق
جزاك الله خير الشيخ الأخ أحمد يقول هل يجوز الاشتراك في الأضحية يقول بأن نشترك اثنين أو ثلاثة في بقرة
الاشتراك على نوعين هناك اشتراك هو من قبيل المساهمة كان يكون رب الأسرة مثلا الأب في البيت ويأتي الأبناء ويقول للوالد أننا نحن سنشاركك ونساهم معك في الأضحية فالأضحية هي للأب وإنما هؤلاء أبناؤه أو بناته ساهموا معه في ثمن الأضحية فهذا الاشتراك يظهر والله أعلم أنه اشتراك مشروع لا يؤثر فيه أن يكون في الضأن أو في المعز أما الاشتراك الثاني فهو الاشتراك في سبع بقرة أو سبعي ناقة بأن يشترك سبعة في بقرة أو في ناقة، والسبعة هنا حد للأقصى وليس حدا للأدنى، بمعنى أنه لو اشترك اثنان في بقرة فإنه يصح، ولو اشترك أربعة في بقرة فإنه يصح، كل واحد منهم له ربع، وكذلك لو اشترك خمسة فلكل واحد منهم خمس، وإذا اشترك سبعة فلكل واحد منهم سبع البقرة. فإذا كان الاشتراك يتجاوز أكثر من ذلك فلا يصح، أما أن يكون الاشتراك في سبعة أو أقل من ذلك فإن هذا مما لا حرج فيه، ومما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الاشتراك. إذن فالاشتراك نوعان، الاشتراك يكون من قبيل المساهمة، وهذا يكون من باب التعاون الذي يكون بين الأسرة الواحدة، ويكون باسم الأب أو ولي الأمر غالبا. أما إذا كان الاشتراك في غير العائلة الواحدة، وإنما كان اشتراك جملة عوائل، فإن الاشتراك يكون ها هنا في سبع بقرة، كما ثبت ذلك من حديث جابر رضي الله عنه قال: فنحرنا البعير عن سبعة والبقر عن سبعة. فالتسبيع هنا إذا كان مع اختلاف الأسر فإنه لا حرج فيه، بشرط أن لا يتجاوز الاشتراك سبعة عوائل أو سبعة أشخاص يشتركون في بقرة، وما أقل من ذلك فالأمر إليهم، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فصيح. معنا صالح، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله صالح، سيق بالنور. الله يحفظك، جزاك الله خير.
الله يحفظكم إن شاء الله، يعطيكم الصحة والعافية. عندي سؤال. الحين موسم الحج، الله إن شاء الله بلغنا إن شاء الله الحج، إن شاء الله بلغكم إن شاء الله. بالنسبة للحج، إذا طبعا هنا لازم تقدم عن طريق الهيئة، يعني تي الموافقة، تصدر لك الموافقة. على افتراض إذا روحت دون موافقة الهيئة، هل هذا جائز أو لا؟ أنا عندي القدرة لكن ما هي الموافقة
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا روحت هناك طبعا أدخل مكة بس مش محرم، بدون إحرام، أتجاوز مكة وبعدين أحرم، هل بعد هذا جائز أو غير جائز؟ ذكر
الله
خير
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ صالح، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نبي فصيح. سؤال الأخ أحمد يقول: إذا مررت يقول من بجانب مقبرة، هل هناك دعاء وارد مستحب؟
الدعاء الذي يستحب إنما هو دعاء عند زيارة المقابر، وزيارة المقابر تختلف، فإذا كانت المقبرة مسورة فإن الزيارة تكون للداخل، أما إذا كانت المقبرة غير مسورة وإنما مرور فإن هذه لا تعد زيارة. وأما الزيارة فإن الثابت فيها عدة أدعية تتقارب في ألفاظها، كقوله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار أهل قوم، دار أهل قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. وقد ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ. الشاهد أن التسليم على أهل الموتى والدعاء لهم إنما يكون لمن زار المقبرة، والمقابر الآن في غالبها تكون مسورة، فالذي أتى إليها وزارها فإنه يدعو بهذا الدعاء، أما الذي مر مرور الكرام كان يكون مر وهو يرى أطراف المقبرة أو المقبرة مسورة وهو يراها عن بعد، فمثل هذا يتعظ بزيارة الموتى ويدعو لهم، عموم الدعاء يصل سواء كان في صلاته أو في سيارته أو عند زيارته لهم، فالدعاء للموتى وتذكر الآخرة، كلما مر الإنسان بما يدعوه إلى تذكر الآخرة فإنه يتذكر، فإذا تذكر أمواتا له وأموات المسلمين ودعا لهم فقد أحسن في شفاعته لهم بالدعاء، وأما الدعاء الخاص فإن هذا دعاء لمن زار المقابر، وبالله التوفيق.
مساك الله خير شيخ. معنا محمد تفضلي.
مرحبتين اخوي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل محمد.
جزاكم الله خير اخوي على البرنامج الواعي للناس. الله يسلمك. اقول لك اخبرك ان سمعت يقولون ان الضحيه ما تجوز الا في البلد اللي انت عايشه فيها، هل هذا صحيح؟
نعم.
والسؤال الثاني الله يسلمك، هل على الحرمه منا ان الحرمه المنفصله هل عليها الضحيه، واجب عليها الضحيه؟
ان شاء الله.
يعطيك العافية.
جزاك الله خير محمد. تسمع شرط الإجابة.
يعطيك
العافية. نعم. كلام أخرى. نعم. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ صالح. يقول الآن يقول موسم الحج ويقول الآن الحج يعني يكون قبل ذلك تقديم من للهيئة وتأتي الموافقة، ومن تأتيه الموافقة يذهب إلى الحج بهذا التصريح. فيقول إذا ذهبت من غير تصريح من غير موافقة، فيقول ما حكم الحج؟ ويقول سأدخل مكة من غير إحرام، سأحرم يقول من مكة.
الله جل وعلا فرض الحج على المستطيع، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تشمل كل ما تسمى استطاعة، وفي هذا الزمن أصبح التصريح نوعا من أنواع الاستطاعة، فالذي ليس عنده تصريح هو غير مستطيع للحج، لأن الجهات المختصة إنما نظمت هذا التنظيم حتى لا يكون الحج فوضى، كل واحد يحج فيتأذى من يحج حج الفريضة وهم أكثر الحجيج، بمن يحج متنفلا وخصوصا التصريح عندما لا وخصوصا إذا كان الحج بلا تصريح فإن الأمور لا تنضبط والأعداد لا تنضبط، وربما تجاوز العدد الملايين، وربما حج في كل سنة من يحج في حج في السنة من يحج في كل سنة، فيضيق على الناس الذين يحجون لأول مرة، وهذا من باب التنظيم وعدم أذية الحجيج والمحافظة على سلامة أرواحهم وتيسير مناسكهم. وذلك إذا يسر الله جل وعلا الحصول على تصريح للحج فإنك تحج، أما إذا لم يتيسر لك التصريح فلماذا تحج؟ الحج أصلا إنما أوجبه الله على المستطيع وأنت غير مستطيع. وكذلك أيضا الحج شعاره الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، ففي موضع تلبي وفي موضع تقف عن التلبية وفي موضع تكبر وفي موضع آخر تنشغل بذكر آخر، في موضع تذهب وفي وقت معين تغادر هذا المكان. الحج كله استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. كيف تنادي ربك تبارك وتعالى وتقول له لبيك اللهم لبيك وأنت تلبس الثياب ثيابك العادية؟ هذا أصلا يعني كأنه بمثابة الاستهانة لأمر الله سبحانه وتعالى. الذي يلبي هو الذي خلع رداء الدنيا ولبس اللباس الذي هو فيه مقبل على الله سبحانه وتعالى، فكيف تناديه وأنت لابس مثل هذا اللبس؟ هذا بمثابة الاستخفاف بهذه الشعيرة. ثم الله سبحانه وتعالى حاط الحرم بحدود لا تتجاوزها إلا وأنت متلب، فإذا تجاوزتها متعمدا فإنك تجاوزت حدود الله سبحانه وتعالى. وأين التقوى في الحج؟ الله جل وعلا قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. التقوى الحج المقصود منه الوصول إلى التقوى، ليس الحج أن تحج تعصي الله وأنت تعلم أنك تعصي الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك تأتي وتستغفر الله سبحانه وتعالى، أنت هنا بمثابة الهازل بشرع الله جل وعلا وأمره. فإذا ليس عندك تصريح لا تحج، لا تخالف الجهات المختصة، ولا تخرج عن طاعة ولي الأمر، وإنما جعل هذا تنظيما لسير الحجيج. فإذا خلاصة القول في هذه المسألة، إن تيسر لك وحصلت على التصريح حججت، وإلا فإن الحج لم يجب عليك حتى يتيسر لك الحصول على جميع الوسائل التي تمكنك من كونك مستطيعا للحج، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال محمد
بقي، نعم بقي أن أنبه إلى قضية، نعم، وهي من حج في هذه الحال؟ لو أن إنسانا حج وهو عاص في حجه، حجه من حيث أنه أتى بما هو مطلوب منه شرعا من الأركان، وأتى بما يستطيع من الواجبات، وفدى أو ذبح عما وقع منه من تقصير، فإن الحج صحيح، ولا نقول أن حجه باطل، ولكنه حج وهو عاص في حجه، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ سؤال أم محمد تقول سمعت أن الأضحية لا تجوز إلا في البلد التي يعيش فيها، فتقول ما حكم هذا الأمر؟
اختلف العلماء في الأضحية خارج البلد، فمن أهل العلم من منعه من كون الأضحية خارج البلد، ولكن هذا القول أصبح قولا مهجورا، لأن عامة المعاصرين على أن على جواز الأضحية في خارج بلد الإنسان، خصوصا أن بعض الناس يتيسر له أن يضحي عن نفسه في بلده، وكذلك أيضا يضحي بهذه الأضحية في غير بلده صدقة على أولئك الفقراء والمساكين. إذن المسألة بحمد الله فيها سعة، والذي يستطيع أن يضحي في بلده وفي موضعه فقد أصاب السنة وأصاب النسك، وكما قال صلى الله عليه وسلم فقد أصاب سنة المسلمين. وأما من وكل في هذه الأضحية فذبحت خارج بلده، فإن هذه الأضحية أضحية صحيحة يثاب عليها ثواب الأضحية، ولكن ثوابها ليس كالثواب من أكل من هذه الأضحية وتصدق وأهدى وأطعم الفقراء والمساكين، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تسأل تقول المرأة المطلقة هل تجب عليها الأضحية؟
المرأة المطلقة الأضحية في الأصل هي ليست من جملة الواجبات، وإنما هي من جملة السنن المؤكدة التي لا ينبغي للإنسان أن يتركها. والمرأة الأصل أن أضحيتها على من يلي أمرها من أبيها أو أخيها إن كانت، أو ولدها إن كانت مطلقة، فهو الذي يؤدي هذه الأضحية. فإذا لم يوجد أحد بأن تكون المرأة مستقلة في سكنها أو تسكن مع أمها، فإنها لو ضحت كان ذلك حسنا، ولكن لا تجب عليها الأضحية، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول توفي شقيقي بحادث، ويقول أنا لم أنساه من الدعاء، يقول هل يمكن أن أهديه صوم أيام من هذه الأيام أو يوم من هذه الأيام المباركة بنية يقول التصدق له، هل يصله الأجر؟ ويقول أسألكم الدعاء له بالرحمة.
الحمد لله. ما يتعلق بإهداء الثواب للميت فإن الأصل هو جواز ذلك، خصوصا إن كان هذا الأمر يتعلق بأمر مستحب ولا يتعلق بأمر واجب. فلو أنه صام وأهدى هذا الصيام إلى الميت، فنرجو أن يكون هذا الصيام واصلا له. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات عليه الصيام صام عنه وليه. ولكن الأنفع من ذلك هو الدعاء له، لأن الدعاء هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: في الأصل أو ولد صالح يدعو له. هذا فيه الدعاء. وأيضا ثبت ذلك في عدة أحاديث أن الميت إنما ينتفع بدعوة إخوانه له، كما قال عليه الصلاة والسلام في الدعاء: عندما مرت جنازة فأثني عليها فقال وجبت، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وأحاديث كثيرة تبين أن الدعاء مؤثر في وصول الثواب وأثر هذا الدعاء للميت. وأما إن كان بغير الدعاء فالأمر في ذلك على الجواز، وإن كان الأفضل كما ذكرت هو الدعاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونوصيك بأن لا تنساه من صالح دعواتك، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: نحن أربعة أخوة مع أمي، هل يجوز أن نشترك في أضحية واحدة من البقر؟
نعم، البقر مما يجوز فيه الاشتراك، فيشترك السبعة أو ما دون ذلك في البقر، كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية عندما نحروا عن البقر سبعا وعن الإبل سبعا. وجاء في رواية: البقر الإبل تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة. الشاهد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك بحضرته وأمره صلى الله عليه وسلم. فإذا اشترك أربعة أو سبعة أو ما دون السبعة في البقرة فإن هذا الاشتراك اشتراك جائز صحيح مجزئ، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل أو تسأل تقول: هل يجوز أن أصوم هذه الأيام أو يوم من هذه الأيام بنية القضاء قضاء رمضان مع نية صيام ذي الحجة؟
هذه الأيام أيام فاضلة يرغب فيها بالعمل الصالح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل. فهي أيام فاضلة يستحب فيها الإكثار من العمل الصالح، ومن جملة الأعمال الصالحة الصيام، فهو عمل فاضل صالح. والله جل وعلا قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصيام عمل فاضل وعبادة عظيمة يتقرب بها المسلم في هذه الأيام التسع الأول من ذي الحجة، ويتأكد صيام اليوم التاسع وهو يوم عرفة. فإذا أحبت المرأة أن تصوم هذه الأيام على أنها قضاء، فلا حرج في أن تصوم هذه الأيام على أنها قضاء ما كان عليها من رمضان. ولكن إذا جاء يوم عرفة فإنها تخص يوم عرفة بصيام هذا اليوم، وتجتهد في أن تقضي ما عليها في بقية الأيام السابقة، فإذا تصوم هذه الأيام على أنها فريضة وتقضي ما عليها من الصيام الواجب، وهي قد أوقعت هذا الصوم الواجب في هذه الأوقات الفاضلة المباركة، ومن أجل الأعمال الصالحة بل هو من أفضلها أداء ما افترض الله سبحانه وتعالى مما يكون الإنسان من الصيام من الصلاة الواجبة في اليوم والليلة خمسا، أو من الصيام الذي وجب عليها كأن يكون عليها قضاء أو نذر، وكذلك أيضا الزكاة لمن حال حوله في هذه الأيام، وكذلك أيضا أداء أعظم عبادات العشر وهو حج البيت. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير شيخ معنا هذه المكالمة. أخ إبراهيم تفضل.
حياكم الله، يسعد الله مساءكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله تعالى.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
الله يحفظكم، مشكورين جدا ومأجورين ان شاء الله.
الله يبارك فيك.
السؤال انه في اختلاف الان بين الدول الاسيويه في موقيت العيد ويوم عرفه، فمن ينوي ان يسافر فما هو يوم عرفه الذي يجب ان يصومه؟ هل هو يكون الثلاثاء او الاربعاء باختلاف المواقيت؟ وجزاك الله كل خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا إبراهيم. تسمع شرح الإجابة.
كل احترام
وتحيات. الله يحفظك، السلام عليكم. سؤال الأخ إبراهيم يقول اختلاف الدول الآن في يوم عرفة وفي يوم العيد، فيقول إذا كنت أسافر مثلا إلى دولة من هذه الدول التي يختلف فيها العيد ويوم عرفة عن الدولة التي أنا فيها، فيقول متى يعني أصوم، متى يوم عرفة عندي ومتى يوم العيد؟
إذا دخل عليك شهر وهلال ذي الحجة وأنت في دولة قد أثبتت دخول الشهر مع الإعلان الرسمي في المملكة، فإن اليوم التاسع في حقك سيصادف يوم الثلاثاء، يصادف الثلاثاء لأن الإعلان تم عن أول أيام العشر في يوم الأحد مساء يوم الأحد، فيكون يوم الاثنين هو اليوم الأول من أيام العشر من ذي الحجة. فإذا دخل عليك هلال ذي الحجة وأنت في إحدى هذه الدول التي توافق إعلانها مع الإعلان الرسمي هناك، فإنك في هذه الحال يكون يومك التاسع هو اليوم التاسع الذي يتوافق مع هذه الدول، فيوم عرفة هو في يوم عرفة بالنسبة لك سيكون هو يوم الثلاثاء لأنه هو اليوم التاسع، ولكن العيد سيكون العيد مع الموضع الذي أنت فيه، لأن الأصل في العيد هو ما اجتمع الناس على أنه عيد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فالعيد يكون مع عموم الناس ولا يستقل أحد من الناس بالعيد دون بقية الناس، لأن قصد الشرع هو اجتماع الناس، ولكن في حقك قد بدأ الشهر من يوم الاثنين لأنك أدركت هذا الوقت. أما ما يتعلق بالدول الأخرى التي لم تعلن عن دخول الشهر من يوم الاثنين وإنما أعلنت عنه من يوم الثلاثاء، فلا أستطيع أن أجيبهم بالجواب، لأن هذا الأمر لو قلناه في رمضان لكان الجواب محتملا أن يكون العيد بالنسبة لهذاك في يوم وبالنسبة لهؤلاء في يوم. أما يوم عرفة فهو اليوم الذي يجتمع الناس فيه على صعيد عرفة، وهذا لا يكون إلا في يوم واحد وهو اليوم التاسع الذي يتوافق مع وقوف الحجاج في يوم عرفة، فالحقيقة لا أستطيع أن أجيب على مثل هذا الجواب لأن هذا مما يخالف الواقع، فالواقع أن الناس اجتمعوا في يوم عرفة وعلى صعيد عرفة وفي هذا الوقت، وفي اليوم الذي يليه سيذهبون لأداء بقية المناسك من الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي للمتمتع، فهذه الأحكام كلها سيراها العالم بأجمع في ذلك اليوم، أما من لم يتوافق معه العيد ف فليس عندي له جواب، ولكن الجواب لمن دخل عليه هلال ذي الحجة ها هنا أو في الدول التي أعلنت في نفس اليوم، فإن اليوم التاسع في حقي سيكون يوم الثلاثاء، ويوم العيد أيضا في حقي يوم الأربعاء، ولكنه لا ينفرد بعيد دون بقية الناس، فيعيد مع الناس في اليوم الذي يليه، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
كل عام وانتم بخير،
انت بخير وصحة وسلامة،
ربنا يتقبل منا.
آمين آمين.
لو سمحت السؤال عن، ممكن أقول اللهم بارك لي في رزقي، أو اللهم بارك لي فيما رزقتني، أو اللهم بارك لي في أرزاقي، وهل يا النداء مطلوبة مثلا يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم، هل الياء مطلوبة أو ما مطلوبة؟
إن شاء الله.
السؤال واضح لو سمحت؟
واضح نعم أبو محمد.
الله يجزيكم كل خير.
الله يبارك فيك وانت بخير. الله يبارك فيك منا.
الله
يكرمك. الله يكرمك. محمد جيف الشيخ، سؤال محمد يسأل عن الدعاء، يقول ما الأفضل أن نقول اللهم بارك لي في رزقي أو فيما رزقتني أو في أرزاقي، وأيضا يقول بالنسبة للدعاء الآخر يا حنان يا من، هل الياء هنا يا النداء هنا هل مطلوبة يا حنان يا رحيم يا منان يا كذا؟ بالنسبة للسؤال الأول فالشيخ، بالنسبة لقوله أن يقول اللهم بارك لي في رزقي أو فيما رزقتني أو في أرزاقي، أيهما أفضل؟
الدعاء بالبركة في الرزق هذا من ما يشرع في الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعي إلى طعام قال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا بالبركة، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، فكون الإنسان يدعو بالبركة هذا أمر طيب حسن، وسواء قال اللهم بارك لي أو بارك لنا أو اللهم اجعل رزقنا رزقا مباركا، كل هذا مما لا يختلف معناه، وكذلك أيضا لا يختلف لفظه، فإن الاشتقاق فيه كله راجع إلى طلب البركة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول بالنسبة لي النداء في قوله يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان،
طلبين، إما أن يكون هذا الطلب طلبا صريحا، وإما أن يكون ثناء، وإما أن يكون ثناء، نوع من أنواع الطلب، لأن الدعاء نوعين، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وقد يكون الطلب من الثناء فيثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ومن جملة الثناء هو نداء الرب تبارك وتعالى، فيقول يا حنان يا منان يا واسع الفضل والجود والعطاء، فهذا هو الأصل، أو يقول اللهم اللهم إنك أنت الحنان، اللهم إنك أنت المنان، أي يا الله إنك أنت المنان، فالإتيان بلفظ النداء أو ما يشعر معناه ويؤدي لفظه هذا هو المطلوب، أما هذا الذكر الذي يكون ذكرا مجردا واسما مجردا فإنه ليس فيه الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، فقول حنان منان رزاق كريم هذا ليس فيه نداء الرب والطلب والتوجه إليه، فيظهر والله أعلم ترك مثل هذا، وقد كره بعض السلف أن يؤتى بالاسم المجرد من غير طلب أو نداء، بل بعضهم يعد ذلك من المحدثات، فلا أرى للأخ السائل أن يفعل مثل هذا الفعل، وإنما إذا أراد فإنه ينادي الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه، كما قال تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسائل النصية القصيرة. يقول أخي حضر للإمارات يقول بالنسبة للظروف التي يمر بها بلدي هل يمكن يقول أن يستدين من أخي الآخر قيمة الأضحية على أن يرد الدين فيما بعد؟
ذكرنا في أول الحلقة الجواب على هذا السؤال، وملخص هذا الجواب أن الأضحية في الأصل لا تجب على الإنسان، فليست هي من جملة الواجبات، وإنما هي من جملة السنن والمستحبات. فمن كان واجدا للأضحية أو لثمنها فإنه يضحي، أما من لم يكن واجدا لثمن الأضحية وعنده من الوفاء ومن المال ما يقوم به وفاء هذا الدين، كأن يكون له دخل متوقع سيحصله كراتب أو دين استحق أن يقبضه، فأراد أن يضحي فاستقرض وطلب القرض لأجل ذلك واشترى أضحية، هذا لا حرج والله أعلم. لكن إذا كان أصلا هو غير واجد للمال، وكذلك أيضا إذا اقترض فإنه قد يشق عليه الوفاء فلا يستطيع أن يوفي أصحاب الدين حقوقهم، فمثل هذه الأضحية لا تجب عليه ولا تستحب في حقه لأنه غير واجد لها، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما علق الأمر بالأضحية لمن كان واجدا ثمنا، قال عليه الصلاة والسلام من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة في أقول في حال لبس الغترة والأقال هل يجب خلعها للوضوء؟
نعم، إذا أردت أن تتوضأ فالأصل أنك تخلع الغترة والعقال، لأن المسح إنما رخص فيه للمسح على العمامة، والعمامة تعرفها العرب وهي التي تربط وتشد على الرأس، وهل لابد أن يكون لها ذؤابة أو لا، خلاف في عمائم العرب. العمامة التي يمسح عليها في الأصل هي العمامة التي يشق نزعها، وأما الخمار فإنه قد ورد فيه الأثر، ولكن فيه خلاف عن إحدى أمهات المؤمنين أنها مسحت على الخمار، والخمار هو غطاء الرأس. فالأصل أن الغترة متى ما أراد أن يتوضأ فإنه يمسح من تحتها على رأسه أو يزيلها ويمسح على رأسه، أما المسح عليها فلا أرى أن ذلك مشروعا، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير رفع الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجوز المسح على الحذاء وخلع الحذاء عند دخول المسجد والصلاة بالجوارب؟
هذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلماء في حكم المسح إذا كان هناك أكثر من شيء يلبس، فهل الحكم للفوقاني أو الحكم للتحتاني؟ وخلاصة القول أن المسح في الأصل إنما هو مسح على العضو وليس مسحا على الممسوح، بمعنى أنه لو كان يلبس خفا ويلبس ما يسمى بالشراب أو نحو ذلك، وفوق الشراب يلبس الحذاء، فإنه لو خلع الحذاء وعليه الشراب المأذون له في المسح فصلى فيه فإن صلاته صحيحة، لأن الحكم هنا لا يكون الحكم للفوقاني وإنما يكون الحكم للتحتاني، لأن حكم الحذاء وحكم هذا الشراب حكم واحد. أما إذا خلعه ثم انتقض وضوءه فأراد أن يمسح فإنه هنا من باب الاحتياط يخلع الشرابة ويمسح ويغسل القدم ثم بعد ذلك يمسح احتياطا من وجود الخلاف في هذه المسألة. إذن لو أنه خلع الحذاء وتحت الحذاء يلبس شيئا آخر كخف أو شراب، ففي هذه الحال لو أنه صلى فصلاته صحيحة وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا بواب، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بواب.
بارك الله فيكم، إن شاء الله
يوفقكم
وصالح الأعمال.
آمين.
سيد الفاضل لو سمحت أسأل الشيخ، أنا بالنسبة للأضحية أنا ممكن أضحي نيابة، يعني أضحيتي أنا عند الوالدة هناك موجودة في البلد، مع أنه أخواني ما يقدر يستطيع يشتروا أضحية، فبتجزي ولا لازم أنا كمان أعمل أضحية هنا؟ أنا مقيم هنا مع الأولاد.
يعني تقصد أن الوالدة ستضحي عنك وعن أخوتك؟
لا، أنا أرسل لهم حمض الضحية، اشترهم هم هناك، اشتروا ويضحوا
عن الجميع. يضحوا عن الجميع وأنت ترسل لهم المال
باسمي أنا، يعني أنا أرسل المال وهم يشتروا الأضحية ويضحوا، هل تجزي عني أنا ولا لازم أنا كمان أشتري هنا أضحية؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بواب، تسمع شرارت، حياك الله.
إن شاء الله.
السلام عليكم. جميل صيح سؤال بواب، يقول أنه يرسل المال إلى بلده، يقول الوالدة هناك تقوم بالأضحية عنه وعنها وعن أخوته.
لا حرج عليه في أن يرسل أضحيته إلى بلده، وهذه أضحية صحيحة مجزئة عنه، ولا يلزم عليه أن يضحي مرة أخرى في المكان الذي هو فيه، وخصوصا أن هذه الأضحية ستذهب إلى أهل الرجل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. هل ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.